أنت الغفور وبالعفو يا من هو الأقدر.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي تصدير الأدوية المشاعة إلى الهند ولبنان وسوريا والعراق وبعض الدول الأوروبية، وتعليقا على الإنجازات التي تم الكشف عنها في اليوم الوطني للصناعة النووية، قال صالحي إن مجموعة من هذه الإنجازات تتعلق بدورة الوقود النووي والتخصيب، فيما تتعلق الأخرى بمجالات مثل الزراعة والطب. وأضاف صالحي أن لدى إيران مشروع تيترا لإنتاج الأدوية الإشعاعية، وستفتتح المرحلة الأولى في سبتمبر المقبل، وهو مشروع فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت لحادث فجر اليوم، وقال كمالواندي إن مجمع الشهيد أحمد روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم، مؤكدا عدم وقوع إصابة بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث. قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن السياسة التي انتهجناها في اجتماع فيينا والتي سنواصلها هذا الأسبوع هي في إطار مواقف النظام المعلنة، وطالب عراقجي برفع كامل الحظر الذي فرضته إدارة ترامب، وأضاف لا نعتقد برفع الحظر في إطار سياسة الخطوة بخطوة، ولابد من رفعه جميعا دفعة واحدة. أكد سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن سياسة الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد طهران أدت بالتالي إلى تطور برنامج إيران النووي، واعتبر أوليانوف خطوات إيران في خفض التزاماتها النووية بالأمر الطبيعي نتيجة السلوك الأمريكي، وقال هناك عدد كبير من المعارضين للاتفاق النووي الذين لا يمتلكون على الإطلاق أي بديل مناسب لإحيائه. وصل وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني محمد شريعت مداري إلى بغداد فجر اليوم الأحد لإجراء محادثات وإبرام عدة اتفاقيات للتعاون مع نظيره العراقي. وقال السفير الإيراني في بغداد إيراج مسجدي إن تبادل زيارات وفود الخبراء والمختصين في مجال الأنشطة المحددة من قبل الطرفين الإيراني والعراقي وتنمية التعاون في مجالات التدريب المهني وريادة الأعمال وعلاقات العمل والشؤون الاجتماعية تعد من أهداف هذه الزيارة. اعتبر أمين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ حميد شهرياري وحدة العالم الإسلامي أمرا واجبا وضروريا لمواجهة التحركات الجديدة للكيان الصهيوني. وخلال لقائه رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا في بغداد قال شهرياري إن حل مشاكل العالم الإسلامي يتطلب تعاون جميع المسلمين خاصة علماء الأمة الإسلامية، فيما أشاد بمواقف الشيخ خالد الملا حول وحدة الأمة الإسلامية في مختلف المناسبات. أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا محملا بمعدات ومواد لوجستية وأسلحة إلى مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه الآيات المباركة تناولت جوانب هامة أعرض لها إن شاء الله. أول ما يلفت النظر أن الله عز وجل ذكر حقاً للناس، حق السائل وحق اليتيم، وذكر حقه بالأخير، يعني قدم حق اليتيم وحق السائل على حقه، لأن فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قدم حق اليتيم وحق السائل على حقه. لماذا؟ الحقيقة هناك أسباب. السبب الأول أن اليتيم والسائل ذولا من المحتاجين، من الفقراء، اثنينهم من عباد الله الفقراء، والله غني، وقطعا الفقير في باب العطاء يقدم على الغني، لأن في مثل هذا ذولا موضع حاجة، اليتيم موضع حاجة والسائل موضع حاجة، والله عز وجل غني عن العباد، فإذا قدم حق من يحتاج الرعاية فلأنه عين العدل. أي ناحية. ناحية ثانية، الفت نظرك إلى أنه بالنسبة لليتيم أمر بأن لا يقهر، يعني قدم له فعل الرقة والشفقة والعطف عليه، وبالنسبة للسائل قدم له أيضا فعل العطاء وفعل الإحسان إليه، لكن بالنسبة لله عز وجل حدث بنعمته بس، يعني قول هنا فعل وهنا قول. ليش؟ لأنه الله عز وجل مو بحاجة إلى الفعل، مو بحاجة للعطاء، فلذلك اللي بحاجة للعطاء انطى فعل، يعني يفعل، يعني يحسن إليه، وهذا يجاب إلى سؤاله، لكنه بالنسبة إلى الباري عز وجل بس يثنى على نعمه. اثنين، ثلاثة، أن كل عمل يمكن أن يعمله الإنسان، يعني كل خير يمكن يسويه الإنسان، هو بالواقع من الله. شلون من الله؟ يعني تصور إحنا الواحد من عندنا لما يريد يحسن إحسان، انا اريد اسوي خير مثلا او اريد احسن، هذا الخير اللي اسويه شنو؟ يعني اما ان اطعم مسكين مثلا، اما ان اعطي محتاج، زين، اما ان اعلم جاهل، فذني اللي الاحسان اللي يقدر يسويه الانسان، لاني كلهن منين؟ مو من عندي انا، لانه انا ما لي قابليه، ما عندي قابليه اعطي نفسي القدره على العلم. يعني كان ممكن ان الله يخلق مخي مثل ما يخلق مخ باقي الحيوانات، ما عنده قدره على التقاط المعلومات، لكن الله عز وجل ميز المخ الانساني اعطاه قدره على التقاط المعلومات، فالنعمه منه. هاي من ناحيه. من ناحية ثانية، الشيء اللي أعطيه أريد أحسن به، أريد أعطي لواحد أموال، الأموال إما طعام أو ملابس أو نقود، وكلها من خلق الله من عطاء الله. الباري إذا ما يعطيني قدرة على الاكتشاف، إذا ما يعطيني قابلية على الحركة أقدر أكتشف أنا وأحصل شيء؟ طبعا. إذن كلها منه، كل شيء منه عائد إليه بداية ونهاية. شايف؟ فإذا بالواقع إذا قدم الله عز وجل هذه الحقوق فلأنها كلها عائدة إليه. طيب، من بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى صلب الآيات الكريمة. أول ما قالت الآية الأولى: فأما اليتيم فلا تقهر. شوف، أكو عندنا نظرية يبحثوها علماء الاجتماع، النظرية سموها نظرية الاستبطان الذاتي. أوضح لك إياها شنو هي نظرية الاستبطان الذاتي. أن مرة أنا أريد أبين الواحد أن الجوع مو زين، أجي أشرح له أقول له الجوع إلى آثار سيئة، الجوع يخلي الإنسان ما يعرف يفكر، الجوع يخلي الإنسان عرضة لأن يبيع أخلاقه يبيع دينه، الجوع الجوع الفاقر. أجي مرة أبين الهياب باللفظ بالقول زين، ومرة لا مو بالقول، ألزمة أجوعه، شايف، ما أعطي طعام، أحب شحن الطعام فترة طويلة. إذا ضاب الجوع عمليا يفهم للجوع أكثر من الفهم النظري، يعني مو مسألة حكي يصبح ضايقة، يعني جايع وحاش بألم الجوع. هاي معنى نظرية الاستبطان الذاتي، يعني الإنسان يعيش الحالة، يعيشها تماما، لأن إذا عاشها إلها أثر عليه كبير غير الأثر القولي. زين؟ لأجل ذلك الله عز وجل خلى النبي ذاق اليتم. نبه لي، النبي عاش يتيم لأنه توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه، وتوفت أم آمنة وعمره 6 سنوات، وهيأ الله له حجر عبد المطلب جده، هو اللي استقبل جد عبد المطلب الواقع، آوى ورعاه ونشأه، ثم من عند رأسا انتقل إلى بيت أبي طالب رضوان الله عليه. عينا الفترات اللي يمكن أن يقضيها ببيت كل رعاية الأم والأبو، الله هي إلى عبد المطلب وهي إلى أبا طالب. طيب، فالنبي عاش اليتم، ذاق مرارة اليتم، ذاق لوعة اليتم. مو بس السماء أمرته برعاية اليتيم، لا، هو الحالة عاشها، عاش بيها وعرف اليتيم إيش قد يتحمل آلام، ذاق للحالة عمليا. فلذلك الآية كل ما بيها تذكره تقول له: فأما اليتيم فلا تقهر. شنو المقصود هنا بالقهر؟ بعضهم يقول المقصود بالقهر يعني التقصير في رعاية حقه. اليتيم يريد له ولي، والولي مثلا ما يرعى حقوقه، يعتدي على أمواله، ما يوفر له العطف، ما يوفر له الحنان، هذا القهر بعضهم. البعض الآخر يقول لا، القهر هو عدم تلبية رغباته المشروعة. فسيجينا هذا خلال البحث إن شاء الله، بس خلي أبين لك أو شنو منزلة اليتيم أو هالحالة، هاي حالة اليتم. عندنا الرواية تقول، الرواية تقول عن النبي صلى الله عليه وآله، تقول: إن اليتيم إذا بكى اهتز له العرش. زين، الرواية الأخرى لما تمر تستعرض حالة اليتيم وتذكر حالة اليتيم وكيف يكون عرضة يعني مملوء حساسية يتأثر بسرعة، الرواية الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أن اليتيم إذا بكى يقول الله عز وجل: من هذا الذي أبكى اليتيم الذي واريت أباه بالتراب؟ من الذي أبكاه؟ ورواية ثالثة تقول من أشكن يتيما وأرضاه أرضاه الله يوم يحشر بين يديه. نبه لها التعبير من أشكن يتيما وأرضاه. شنو معنى أشكن يتيم؟ يعني هيئ للسكن والسكنة. السكن الاطمئنان النفسي. اليتيم عند فقر إلى العطف إلى المودة إلى الرحمة، لأنه الإنسان مثل ما المعدة عند الجوع وتريد طعام والجسد يريد ملابس، الروح النفس تريد اطمئنان، تريد عطف، تريد مودة، تريد شفقة. الطفل في أمس الحاجة إلى الشفقة. يعني التوازن النفسي ما يحصل عند الطفل إلا في ظل الشفقة. ولذلك تلقى البيت اللي ما بي شفقة يطلع الولد بيه محطوم محطم الشخصية. إذا بيت ما بي عطف ما بي تبادل مودة بين الأبوين، الطفل يترعرع وهو مريض نفسيا. زين؟ فتعبير الحديث النبوي أن من أشكنه وأرضاه أرضاه الله يوم القيامة. من أشكنه وأرضاه يعني هيأ له دار للرعاية، هيأ له السكن الاطمئنان النفسي، هيأ له حاجاته. لأن هذا يذني إذا ما توفر إلى ذني الحاجات، إذا ما توفر إلى يتحول مثل ما سبق أن ذكرت المعنى، يتحول المجرم إلى كيان ناقص، وبالتالي ممكن أن يتحول إلى مجرم 100%. زين؟ فالنتيجة موضوع اليتم موضوع خطير جدا، ولهذا اللي يعتدي على قليل من أمواله يعبر القرآن الكريم إنما يأكلون في بطونهم نارا، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال واحد طبع على النبي صلى الله عليه وآله من الصحابة، قال له يا رسول الله، قال بلى، قال له أنا عندي يتيم بحجري، عندي يتيم أنا ولي عليه، بس هذا شاغلني اليتيم ماخذ وقتي، لأن هذا اليتيم عنده أموال، عنده إبل وعنده بقر، لأن الحيوانات اللي عنده يحتاجن رعاية، واحد يشرف عليهن، اللي تمرض منهن يداوي، واللي يحتاج علف يعطيه علف، وكون يرعاهن على أي حال، فأنا مشغول بأمواله. في مثل هالحالة هي حق أخذ من أمواله شيء أم لا؟ أجوري هي حق أخذها؟ قال النبي بلى، ولكن إش كثر إلك تأخذ؟ يعني اللي تأخذ إش كثر؟ تأخذ أقل الأمرين من أجرك أو نفقتك. شلون يعني أقل؟ هذا اللي يفتون به الفقهاء. شلون يعني؟ يعني مثلا أنا مصرفي اليومي 5 دنانير أو 50 درهم مثلا، ولكن بنفس الوقت أجوري اليومية 100 درهم، فلما أريد أخذ عوض عملي إيش كثر أخذ؟ أخذ حسب نفقتي، حاجتي للنفقة، لا أخذ حسب أجوري. يقولون لا، تأخذ حسب حاجتك للنفقة ال50 درهم أقل شيء. أو بالعكس، أنا مثلا مصرفي أفرض 100 درهم لكن أجوري 50 درهم، يقول تأخذ 50 درهم ما تأخذ أكثر، رعاية لمال اليتيم. قال له زين، بس بشرط شنو؟ قال له إذا نشدت ضالتها، يعني إذا ضاع منها واحد تروح تدور عليه، وتهنأ جربانها، الأجرب منها مثلا اللي بيداء بمرض الطببة تبيطر على تعبيرنا، زين، وتلوط حياضها، تهيئ لها الماء والطعام بحيث تشرف عليها على رعايتها، إلك حق تأخذ الأجور. إذا رعاية أموال اليتيم مسألة يعنى بها الشارع، هذا إذا كان عند أموال. أما إذا ما عند أموال طبعا هذا رعايته من بيت المال، بي إما ينفق، يتورى واحد من المسلمين يتبرع ينفق عليه، لأن ورد في قول النبي صلى الله عليه وآله أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بين الوسطى والسبابة. فواحد من المسلمين يتبرع برعايته وبالإنفاق، وإذا لا هذا هذا من المصالح العامة يشرف عليها الدولة. الدولة نعم تكفيه باعتباره يتيم. زين، هذه الحاجة اللي يحتاجها اليتيم، تهيئتها وإرضاء اليتيم وإشباعها، هذا ما من شك أنه موضع رضا الله عز وجل وموضع اطمئنان الضمير، لأن أنا ما أعتقد أكو مسلم يحمل ضمير ويمر بيتيم بحاجة ويقدر يدير وجهه عنه إلا إنسان نزعت منه الرحمة، لأن اليتم حالة مؤثرة تأخذ أثرها من الإنسان شاء ما بقى. قد تستغرب أن سورة نزلت في ذم من آذى يتيم. تدري شنو هي السورة؟ سورة المؤرخين، شوف المفسرين القرطبي أو غيره، يقولون أن أبا سفيان كان ينحر في الأسبوع جزور، بالسبوع يحط له جزور يذبحه، وذولا طبعا ما كانوا يعني عندهم نية عمل صالح، لا للتفاخر مو أكثر، على أن شو أقول لك، فلان كريم عند جفنة شاعرهم يقول لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأشياخنا يقطرن من نجدة دما، هذا أن شو أقول لك، فلان عنده لحم وعنده ثريد ويطعم، هذا اللي عندهم. فكان ينحر بالسبوع جزور يوزع لحمه، فأقبل إليه يتيم أراد منه قطعة من اللحم فدفعه بالسيف وكزه ودفعه، فنزلت السورة: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، إلى آخره، لأنه دفع ليتيم عن تناول الطعام وهو بحاجة إلى الرعاية. والواقع رعاية اليتيم بمقدار ما هي عامل إنساني هي عامل أخلاقي، لأن كما قلت لك هذا اليتيم إذا عرض للضياع تحول إلى خطر على المجتمع، بالتالي بها حماية للمجتمع، بها الرعاية الإنسانية، بها رضوان الله عز وجل، كل ذلك في رعاية اليتيم، وخصوصا في الأوقات اللي يحتاج بها اليتيم إلى الرعاية. مثلا الله إن شاء الله لا يفجع أحد بأبيه أو يفجع بكافله ومعيله، راح يطل العيد ويأتي العيد وعند المسلمين أيتام، ويفتح اليتيم عينيه يشوف أبناء جارة يمينا وشمالا لابسين مثلا ملابس جديدة، بأيديهم لعب حلي طعام موفر لهم، وهذا يتلفت يتيم وقد يكون بائس محتاج ما عنده أحد يرد حاجته يسد حاجته أو يشبع جوعته أو يخليه بمستوى الأطفال الآخرين، بطبيعة الحال هذا يتحول إلى دموع، يعني يتحول إلى حشرات إلى آلام. تتصور إذا أطل العيد وهتش يتيم أكب بين ظهران المسلمين، لا تعتقد المحل اللي بيها يتيم من هالنوع الله يرحمهم أبدا، أأكد لك الله يسلب رحمته عنهم، لأن رعاية اليتيم فيها الفترة من أعظم القربات إلى الله عز وجل، خصوصا يسبق الإنسان، ترى زكاة الفطرة إنما شرعت لهذا وأمثاله، أن قبل العيد يطلعها يطيها إلى المحتاج، ولو يطيها باسم القرض بعنوان القرض وبعدين يحتسبها عليها فطرة، ومو إلا يتقيد بالمبلغ، لا كلما يقدم كلما يزيد هو زيادة أجر وزيادة ثواب وزيادة نبل وأريحية وزيادة خلق، تحتمه التربية الإسلامية. زين، فيطل العيد غدا، الله الله بأيتامكم، الله الله بالبيوت الضعيفة، بالمرأة الأرملة، بالعاجز، باليتيم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رأيت المفسرين يقولون أن الله عز وجل إنما أبكى يعقوب زمنا طويلا على يوسف لأنه أكل ذات يوم طعام وإلى جانبه جار جائع غفل عنه، وإلا حاشا نبي الله أن يعلم به، نعم ما متنبه الى وجوده. كثير من الروايات تقول ان عرض الى هذا اللون من الابتلاء لانه حرم الجار الجائع بدون قصد. طبعا كان اللازم مثلا لانه مثل ما يقولون حسنات المقربين سيئات الابرار، ان المفروض في مثله ان يسأل عن جاره، المفروض في مثله ان يسأل عن المحتاج. لا تنسى هالمرتبة من مراتب الخلق العالي اللي يسجلها منه حاتم ابن عبد الله الطائي. حاتم ابن عبد الله يقول في داليته اللي طالما كان الامام امير المؤمنين يتمثل بها، يقول يا ابنة عبد الله يا ام مالك ويا ابنة ذي البردين والاسد الوردي الى ما صنعت الزاد فالتمشي لنا اكيلا فاني لست اكله وحدي وحسبك داء ان تبيت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القد. يمك يقول كبد جائع يحن الى القد وانت تبيت ممتلئ الكش من الطعام. لا تتصور البيت الذي لا رحمة فيه لا تحله الرحمة. ما خلق الله خلقا احب اليه من الرحمة لانه الرحيم، واحب من عباده ان يتخلقوا باخلاقه عز وجل. والله الله اذا مر العيد عليكم، الله الله بيتاماكم، الله الله بمحوجيكم، الله الله بيتام المسلمين. البلدان هنا غنية وما اكو واحد هو مصرف لامثال هذه الامور. اكو بلدان اخرى بها يتامى المسلمين يتعرضون الان الى الجوع الى الفاقة. ذهب اباؤهم بفعل الظالمين ومكثوا جياع. هؤلاء الله الله بهم في كل قطر من اقطار الامة الاسلامية الواقع. فالله عز وجل يقول فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر. اما السائل اكو بها رأيين. الرأي الاول ان المراد بالسائل يعني السائل العلمي. اذا اجاك واحد يسأل مسألة ليكون يصير اخلاقك يا ضيقة، لا اجبه. نعم اذا سأل سؤال علمي سؤال استفادة اجب. اذكر لما دخل الامام الباقر سلام الله عليه الى الشام، هشام ابن عبد الملك، لما دخل الامام الناس التفوا حوله وانثالوا عليه بمسائلهم، كان موضع تقدير الناس موضع ترحيب الناس. واحد من اهل الشام سأل هشام قال من هذا؟ قال له هذا نبي الكوفة يسمي نفسه باقر العلم ويدعي انه ابن رسول الله. قام الابرش الكلبي، ذولا بنو كلب اخوال الامويين، الابرش قام تصدى لسؤال الامام اقبل اليه. قال له يا ابن رسول الله؟ قال بلى. قال اذا حشر الله الخلائق فماذا يأكلون ويشربون الى ان يفرغ من حساب الخلائق؟ اخر مؤال آية تقول في يوم مقداره 50,000 سنة. هذولا يردون طعام يندون يردون شراب، ايش يأكلون يوم القيامة؟ ماذا يأكل الناس ويشربون حتى يفرغ من حساب الخلائق؟ قال له الامام ان الله يحشرهم الى جانب ارض نقية من الخبز وفيها انهار متفجرة يأكلون ويشربون الى ان يفرغ من حساب الخلائق. قال له الله اكبر، ما اشغلهم يومئذ عن الاكل والشرب. يقول له ان دول وينهم وين الاكل وينهم وين الشرب، يا حالة حتى يأكلون يشربون. قال له الامام هم في النار اشغل ام في الحشر اشغل؟ قال له لا طبعا اللي بالنار، هذا اللي بالنار بعد باي حالة. قال له مع ذلك صاحوا افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. فالمسألة الانسان اذا بيه حياة وعنده قدرة على الطلب معدته تشتغل يريد طعام. زين تصدى له سائل آخر قال يا ابن رسول الله لي إليك حال، قال سل، قال اخبرني عن معنى قوله تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. شنو معنى فتق السماوات وفتق الأرض؟ قال للإمام كانت السماء رتقا ففتقها الله بالمطر، يعني كانت مغلقة لكن الله عز وجل هيئ بها الأسباب اللي تسبب المطر، فتقها بالمطر. وكانت الأرض رتقا ففتقها بالنبات، يعني جعل الأرض صالحة للزراعة، حطها قابلية الإنبات، وجعل السماء تمطر الأرض حتى يتم الإنبات. ولذلك العرب تسمي المطر بعل الأرض. يقول الشاعر وديمة مشعلة البوارق تبكي على الأرض بكاء الوامق تلقح بالقطر بطولا للندى. فالقطر بعل للتراب العاتق. والواقع هذا هي تشرح لنا معنى السماء، تشرح لنا الواقع معنى السماء، أن السماء هو ما سما على الرؤوس الأفلاك الفضاء اللانهائي، يعني نفس التعبير العلمي نفس التعريف العلمي. زين، فالإمام يقول له الله فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، وهذا معنى قوله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما. إذن الإمام سلام الله عليه مع انشغاله كل من يتصدى لسؤاله كان يجيبه. المفروض أن العلم عليه صدقه، تعليم الجاهل. القرآن يقول للنبي أما السائل فلا تق، بس بشرط أن يكون السؤال معقول، مو أسئلة لا معنى لها. ومثلا واحد يقوم للنبي صلى الله عليه وآله يقول له أن آدم لما ذهب إلى الحج بيش حلق، شنو الشيء اللي حلق به شعره؟ هذا مو فشي محل ابتلاء. هاي أذكر فد واحد إجا سأل الشعبي، شعبي قاعد بالمسجد طبع لي واحد، قال له لما اهبط آدم الى الارض وتزوج حواء ماذا كان النثار؟ يعني الشيء النثار احنا عندنا ما اقول ملبس جبوب الزفاف مثلا. يقول له النثار مال آدم شنو؟ التفت للشعبي قال له ذلك عرس لم نشهده. هذا عرس انا ما شايف، ايش مدري نشط الله يرحمه شو مسوي انا ما ادري. زين، الواقع تشلون من الاسئله تافه ما الى معنى. وغالبا اغلب الناس عندهم اسئله من هالنوع، عنده اسئله من هالنمط، لكن اكو اسئله اصلا ما اكو اشياء بها احراج ايضا. الاشياء اللي بها احراج، يا رسول الله، واحد يقول للنبي يا رسول الله فلان ابوه بالجنه ام بالنار؟ فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. اسأل سؤال ما يعود عليك بالخير، يعود عليك بالنافع. اسأل أمور تصلح أسرتك، تصلحك، تصلح مجتمعك، بعض المشاكل العلمية اللي لها علاقة بحياتك، هاي اسأل بيها وتسأل أسئلة تواتح. فأما السائل فلا تنهر، يعني السائل العلمي إذا يجي واحد يريد يستفسر استفسار علمي، يطلب مسألة يستفسر بمسألة، القرآن يقول للنبي أجبه لا تنهره. زين، هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن المقصود بالسائل، المقصود بالسائل سائل الطعام أو سائل الماء، هذا السائل اللي نعرفه يجي وقف أعطوني ما أعطاكم الله، يقول لا تنهره. أكو الواقع فيها المناسبة حديث أكو مهم جدا. النبي صلى الله عليه وآله يقول رد السائل برد جميل أو بعطاء يسير، فإنه قد يأتيكم من ليس من الجن ولا الإنس لينظر صنيعكم فيما خولكم الله. التفت للحديث شنو هو معناه، حديث هو مهم. النبي يقول ليس من الجن ولا من الإنس، ملك بعثه الله ليختبر شكركم، يجي يختبر ما خولك الله، ما أعطاك الله من نعمة. هاي النعمة اللي الباري أعطاك إياها عندك إلها شكر أو لا؟ فيريد أن يسألكم يختبركم فانت ما عندك رد رد جميل اذا ما عندك. عندك اعطيه ولو يسير لا تمنعه، لان الحرمان اقل من القليل، اعطه ولو بالشيء اليسير. زين. واما السائل فلا تنهار، يعني اذا وقف عليك، مثل ما يعبر عنه واحد من الصلحاء يقول السائل بريد الآخرة. شلون يعني بريد الآخرة؟ يعني يحمل لك، زادك الى يوم انت بامس الحاجة فيه الى الزاد. لا تنهر على كل حال. فاليوم الامام زين العابدين سلام الله عليه، وقد تروى احيانا للامام امير المؤمنين كما شفت القرطبي يرويها الامام امير المؤمنين، يقول سائل دخل على باب الدار، باب دار الامام، قال اعطوني ما اعطاكم الله. ذاك اليوم صدفة الامام مشتهي له كم حباية عنب، جايب لي كن ياكل، قالوا احملوها طوها الى. فلما حملوها الجارية تدري ان الامام مشتهيها، اهله يدرون انه مشتهيها، اطوع عوضها نقد واخلوها منه، وضعوها مرة اخرى بين يدي الامام. جاء هو نفسه سأل، اعطيت اليه. بالمرة الثالثة قالوا له انت سائل ام تاجر؟ ثلاث مرات تأخذها. فيقول تألم الامام، قالوا لا، اما السائل فلا تنهر، رد رد جميل. بدل هذا قل له ما عندي بعد، ماكو حاجة، لا تكلم بكلمة، لانه جاهز هالكلمة توقع على واحد مستحق. نبهي، يعني اكو واحد يحترف السؤال، هذا ما عنده كرامة، لان اللي يحترف السؤال وعنده طعام، ورد ان من سأل وعنده قوت يوم واحد جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع لا لحم عليه. المفروض السؤال، ذل السؤال مثل ما يقول الأديب، ذل السؤال شجن بالحلق معترض، من خلفه غصص من دونه جرب، ما مال كفك إن جادت وإن بخلت عن ماء وجهي إن أفسدته عوض. الواقع السؤال ذل ولو أين الطريق. مع ذلك القرآن الكريم يقول إذا قدر لسائل أن يقف عليكم لا تنهروه، اعطوه. نعم، لأنه العطاء في هذا المورد حسب الاستطاعة، ما عندك كثير ولو تعطيه الشيء البسيط. زين. ثم انتقلت الآية قالت، أو السورة قالت، وأما بنعمة ربك فحدث. هنا رأيان الواقع. الرأي الأول أن وأما بنعمة ربك فحدث، يعني في عطائك للسائل وفي برك لليتيم، إذا شويت خير حدث بأصدقائك. شنو الغرض؟ إذا عرفت أنهم يقتدون بيك، يعني إذا عرفت حديثك وياهم راح يشجعهم على عمل الخير. وفيها رواية عن الإمام الحسين سلام الله عليه، إذا عملت خيرا فاخبر إخوانك لعلهم يقتدوا بك. زين. أن الإنسان في مثل هالحالة إذا سوى خير وعند صديق أو عند أخ يعرف أن إذا حدث راح يقتدي به، لا بأس يحدثه بما أنعم الله عليه، لأن لا شك أن تبرع الإنسان بالخير أي نعمة من نعم الله، أي من عطاء الله. كون يحدث بنعمة الله في هذا المورد، حدث إخوانك بما تصنعه من الخير. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليك. شلون يعني؟ كأنه أكو عندنا نوعين من الشكر للنعمة. أكو نوع من الشكر أنه أنا أشكر الله أقول أنا الحمد لله الله مغنيني وأنا غني وبنعمة، لكن الله مغنيني وغني وبنعمة ولابس لي ثوب مثلا ما يلبس أقل الناس، أو آكل طعام ما يأكل أقل الناس، مو زهد لا، وإنما بخل. يعني في هذا المورد الواقع هذا يعتبر جاحد لأنعم الله، لأن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. الإمام يندعي على المنصور يقول الحمد لله الذي أفقره حال غناه. المنصور الدوانيقي كان يودي ورا الطباخين، أخي تعرف هذا خليفة ومطبخ الخليفة مثلا تنذبح به أفرض بإبل بقر غنم، جرت العادة مطابخ الأمراء أن مخلفات الذبيحة يعني حشو الذبيحة أو أرجلها ما يحاسبون عليها، هي تترك للطباخين، هذا لا يودي ورا الطباخين يحاسبهم، تعالوا يقول لهم أن هذه احنا نشترك بها، أنا أعطيكم التوابل وسووها صنحوها ونص إلي ونص لكم. زين كان يرقع قميصه بيده، مع أنه الوحيد اللي لما مات خلف خزانة مليئة بملايين الدنانير من الذهب، لكن كان هاللون من البخل اللي عنده، هاللون من البخل اللي يصل إلى هذا المستوى. هذا في واقع الأمر يعيش عيش الأغنياء ويحاسب حساب الفقراء. في مثل هالحالة إلى أن أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. فاليوم واحد من الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وآله، أبو الأحوص الجشمي اسمه، دخل على النبي لاحظ عليه النبي ملابس رثة ملابس وسخة، سأله قال له هل عندك شيء من الأموال؟ قال بلى يا رسول الله. قال من أي الأموال عندك؟ عندك أي نوع من أنواع الأموال؟ قال له يا رسول الله من كلها قد رزقني الله، ما عندي مال من الأموال أو ماكو نوع من الأموال الله ما نعطيني منه، عندي عروض عندي نقد عندي حيوانات عندي على كل حال أشكال النعم. قال له زين أما تجد ما تغسل به ثيابك؟ أنت ما تقدر تشتري لك شوي شيء ينظف ثيابك أو تنظف روحك؟ إذن إذا الله عز وجل معطيك هذه النعم، إذا معطيك هذه الأموال، لماذا ليش أنت تظن على نفسك؟ أخر نفسك أولى بالرعاية، البس الثوب مأفره بسيط لكنه ليكن هذا الثوب اللي تلبسه نظيف استقبل به الناس. ولذلك كان أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يلبسون اللباس الجيد ويتصدقون به. انت اذا استثنيت دور الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، دور كان دور شدة شوية بعده الدنيا مو جاية، في ايام الامام زين العابدين ابتدأت الدنيا تعطي، فتوحات كثرت، اشواق المسلمين عمرت، اموال كثيرة، الإمام قام بدأ يلبس اللباس يجي يشتريه بثمن عالي ويتصدق به. معروف عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه كان يتصدق بملابس الشتاء بالصيف وبملابس الصيف في الشتاء، ويشتري جبة الخل تكلف 50 دينار من الذهب وأحيانا 500 دينار، وأحيانا كان يتوصل الإمام بهاللون من الملابس، المن يتوصل الى ايصالها لبعض الناس. شلون يعني ايصالها لبعض الناس؟ يعني اكو بعض الناس ما يريد يطيل امام النقود ما يقبلها، يابى ان ياخذها، يجد في نفسه لون من التضاؤل، لكن الامام يحتال عليها بهالطريق، يجي لي يقول له هذه ملابس لامست جسمي خذها للبركة، عن هالطريق يروي ياخذها يروح يبيعها وينتفع بثمنها، وهي طريقة مهذبة في ايصال البر لبعض النفوس الحساسة. كان ائمة اهل البيت سلام الله عليهم يعطون تلك الملابس اللي كانت تكلفهم ثمنا غاليا، بالاضافة الى اطعام الطعام، كانت اموالهم يتجه شطر منها كبير لإطعام الطعام. المؤرخين يقولون كان إذا دخل شهر رمضان الإمام زين العابدين يشرف بنفسه على القدور. ليه يشرف على القدور؟ يصيح اغرفوا لآل فلان، اعطوا لآل فلان، ابعثوا لآل فلان. الآن يصفي القدور، يضع افطاره امامه، الافطار المتواضع يتناوله، ولكن بعد ان يوصل الطعام الى البيوت المحتاجة. وكان في هذا الشهر الكريم يشتري العبيد، واي واحد من عندهم يقترف لذن يسجل عليه ويجمعهن الى ليلة العيد، يجمعهم ليلة العيد، يقولهم ماذا تكون هذه الليلة؟ يقولوا له رسول الله ليلة عيد. يقول ارفعوا ايديكم، قول اللهم عد على علي بن الحسين بالعفو والمغفرة كما عفا عنا وغفر لنا. انت يا فلان اذنبت باليوم الفلاني الذنب الفلاني، وانت اذنبت باليوم الفلاني الذنب الفلاني، ولكني قد عفوت عنكم، وقد اطلقت سراحكم، وقد اعتقتكم لوجه الله. نعم، فان تقولوا اللهم عفو عن علي بن الحسين كما عفا عنا، ثم يرفع رأسه يقول له يا رب ان لك عتقاء من جهنم اجعلنا منهم. هاي روحية اهل البيت. نعم، هذا خلق اهل البيت في التحدث بنعم الله عز وجل. واما بنعمة ربك فحدث، كانوا يتحدثون بنعم الله، وقلت لك هاي طريقة كانوا يتوصلون من عزها الى ايصال البر لبعض النفوس الحساسة، واتخطر ايضا من قد استعمال هالطريقة اصبحت ديدا، حتى بعض شيعتهم كان يطلب منهم ارديتهم. ولهذا اذكر لما دخل دعبل ابن علي الحسين الخزاعي رضوان الله عليه، دعبل ابن علي الخزاعي دخل على الامام الرضا سلام الله عليه يحمل هالقصيدة العصماء، قصيدة التائية. ما اعرف، انا اذكر اني نبهت اكثر من مرة ان كل واحد الى صلة باهل البيت اكلون من الشعر يجب ان يحفظه، يعني هاي تائية دعبل يجب ان تكون في بيت كل من يوالي اهل البيت، لان الواقع ما تقدر تعتبرها قصيدة، هي وثيقة خطيرة جدا، يعني بها مشاعرنا هاي القصيدة. نعم، بها ادبنا، بها فكرنا، بها المشاعر التي تنبض. تأتي تتجاوبنا بالإرنان والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنطقات، يخبرنا بالأنفاس عن سر معشر أسارى هوى ماض وآخر آتي. حتى هي الرائعة هذه اللي يصل بها إلى أدق الخلجات التي تعتمل في نفوس شيعة أهل البيت فيسجلها. حتى هي الرائعة جاء بها يحملها الإمام سلام الله عليه، احتفل بهذه القصيدة، قال لأعقدن لها مأتما خاصة. انتظر، دخل الإمام أخرج عياله، ضرب لهم وراء بينه وبين المجلس ستار وأجلسهم وراء الستار، وابتدأ دعبل ينشد تاهيته إلى أن وصل إلى قوله أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات ظمآنا بشط فراتي، اذا للطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين بالوجنات. الى قرأ دعبل تاهيته وعقب عليها الامام، ودعا له بان يؤمنه الله يوم الفزع الاكبر، وبره الامام واكرمه، دفع له 30,000 درهم رضوي من الدراهم التي ضربت باسمه. انا رأيت منها هاي الدراهم الواقع صورة مكتوب على جانب منها بسم الله ضرب هذا الدينار في سمرقند سنة 202 من الهجرة، وعلى الوجه الثاني ضرب هذا الدينار بامر علي ابن موسى ابن علي ابن ابي طالب. وهاي ما ظلت الواقع، يعني الحقيقة من بعد عصر المأمون اجوا العباسيين جمعوها هاي النقود الذهب والفضة، الا ما ندر يعني بقايا منها محفوظة بالمتاحف، يبدو انها قاموا يسووها تميمة يعلقوها بالعنق، والا جمعوها للسكة هاي كلها ذوبوها يعني احرقوها. لئلا يبقى عليها اسم الإمام. زين، عمدوا إليها بأجمعها أزالوها. ليش يبقى عليها اسم آل محمد؟ غريب ذول الأمويين. تصور يعني مو بس النقود، الدار اللي نزل بيها، الدار اللي نزل بيها رسول الله، دار أبي أيوب الأنصاري اللي لما جاء رسول الله هاجر أول دار طلعوا للأنصار قالوا له احنا نتشرف بضيافتك، كل واحد يقول له عندي يا رسول الله، يقولهم دعوا الناقة إنها مأمورة، دعوها إنها مأمورة. اجت ضربت بجرانها على بيت باب بيت أبي أيوب الأنصاري، هالدار هاي اللي أول دار وطأتها قدم النبي ونزل بيها. اجى مجرم ابن عقبة، مسلم ابن عقبة، اجى ما يلوق له أن يخلي هاي دار عليها اسم محمد وين بالمدينة، هدمها من الأساس. نعم، اجى لهالدار هدمها، قضى عليها. فذولا يجون يلقون مثلا عملة عليها اسم الإمام علي بن موسى الرضا، لا، عمدوا إلى تلك العملة ذوبوها قضوا عليها. المهم أن الإمام سلام الله عليه دفع له لدع بالكمية من هالنقود، قال له سيدي أنا ما بحاجة إلى الأموال، وأموال أعرف منين أخذ. قال له بلى أنا أعرف، شكر الله سعيك، لكن إحنا لا ترد هديتنا، إحنا ما نرجع للبيت شيء نطلعه، هذا شيء أنا جبته لك أكرمتك به. قال له سيدي أنا أريد منك ثوب من الثياب التي تلامس بدنك، هذا أريد، ما يهمني أكثر من هذا، ما أريد أكثر من هذا. شال الإمام جبة دفعها إليه وأخذها ورجع، مر بقوم واعترضوا بقوم، قالوا له نريد هذه الجبة، زين نريدها. قالهم أنا ما مستعد. قالوا له نعطيك 100,000 درهم بها. قال لا أبيعها. أخذوها انتزعوها منه بالجبر. قالوا زين اتركوا لي فردكم، يعني ردن واحدة منها، تركوا له فردكم، أخذ فرد الكم. هذا ذهب أهل البيت، كانوا يعطون من ملابسهم الثمينة. ولذلك محمد ابن بشير الحضرمي أحد أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا يوم العاشر جابوا له خبر، قالوا له ابنك أسر بثغر الري، ابنك أسير، أخذوه أسير بثغر الري. قال عند الله أحتسبه، والله ما أحب أن يؤسر وأبقى من بعده، أنا ما أشتهي أعيش من بعده. العبارة لما سمعها الإمام تألم، قال له اعمل في فكاك ولدك وأنت في حل من بيعتي. قال له سيدي أفارقك؟ لا والله، أكلتني الشبع حيا إن فارقتك يا ابن رسول الله. قال له زين، عندك هذا ابنك وياك، خليه هو يروح يعمل في فكاك أخيه، بس انتظرني أنا ناقد ما عندي. دخل طلع له 5 ثياب، 5 برود تكلف 1000 دينار. قال له هذه بيعها 1000 دينار من الذهب واعمل بها في فكاك أخيك، ودفع له تلك الثياب. فعلا كان الحسين يطلع اللون من الثياب وكان يعطيه للناس. وآخر رجع للخيمة، راد لثر الثوب لحد يطمع بي، وقف بباب الخيمة، صاح أخي زينب علي بثوب عتيق. دخلت إلى الخيمة طلعت لتبان، قالها لا أخي هذا لباس من ضربت عليه الذلة، تمام أنا أريد ثوب عادي لكن مو هذا، أنا ابن أبيكي. خرجت إليه بثوب من الخز، أمسكه الحسين من منطقة الصادر خرقه لئلا يطمع فيه أحد، ولبسه حتى لا يتركوه من بعد موته عاري. ولكن هل تركوه؟ كلا والله، لما سقط على الأرض نزعوا منه ذلك الثوب وتركوه عريانا تسهر رمضاء كربلاء، لا مغسل ولا
مكبا. أخلت الأرض البوغاء، أخلت البوغاء أثرها من جسمه وجسوم أولاد رسول الله. ولذلك الشريف الرضي في قصيدته يقول: ووجوه كالمصابيح فمن قمر غاب ومن نجم هوى، غيرتهن الليالي وغدا جائر الحكم، عليهن البلاء يا رسول الله لو عينتهم وهم مبين قتلى وشرى. خلي لحظ الوصف، وصف قائم آل محمد عندما يصف حالة جده باللحظات الأخيرة، يقول: فأويت إلى الأرض جريحا تطوك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالغضاب والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا الى رحلك وبنيك، وقد شغلت عنهم بنفسك وهالك. يا جد واسرع جوادك شاردا محمحما باكيا وبالظليمة داحيا، لما رأينا النساء جوادك مخزيا وسرجوا علي ملويا، برزنا من الخجور ناشرات الشعور على الخدود العظمات. مشد دهر يوم الطيب أعمى ولم يدع عماد الله إلا وفيه تحذر، وجشم المسرى ببيداء قبرة وصلت إلى الجسد الصريع، دارت حوله مع مجموعة من النساء والأطفال. التفت على اليسرى واليمين أنادي: هلي وين الحنين؟ أنا مخدرة عمياء.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
سبحان من لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفكار، ولا يغيره الليل ولا يبدله النهار. سبحان من يتجلى على عباده.